الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عزة إلا في التذلل لعبادته ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا نور ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره سبحانه وتعالى الملك الديان الذي كان ولا مكان ولا دهر ولا زمان ولا وقت ولا أوان شهد لنفسه بالربوبية ولصفاته بالأزلية ولذاته بالأحدية سلطانه قاهر وكرمه ظاهر تدبيره محكم وقضاؤه مبرم ليس بوالد ولا مولود ولا لبقائه أجل معدود ولا يده مغلولة كما قالت يهود عنت الوجوه لعظمته وخضعت الأصوات لهيبته وذلت الأقوياء لقوته جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه وصفاته وأشهد أن حبيبي وحبيبكم وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الظلمة والغمة وأقام الحجة وتركنا على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد أيها الناس، فإن لله جل وعلا في عمر هذه الإنسانية أياما لا تتكرر، وإنما هي شواهد على التاريخ الإنساني، شواهد على ولد آدم، على هذا الضعيف المسكين المكلف الذي قبل أمانة عرضت من قبل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها أيام جعلها الله تبارك وتعالى نماذج عالية، عز أن ترتقي إليها النفوس البشرية إلا أن تكون نفوسا عصية أبية، نفوسا قد زكت وقلوبا قد خلصت لمولاها جل وعلا حتى ترتقي إلى مثل هذه المراقي. لعل من أكرم هذه الأيام وأشرفها على الإطلاق يوم وقف التاريخ أمامه بانحناءة، وقف الزمان عنده برهة، وقف المجد هناك يترقب ويرتقب، وقفت العزة والكرامة. يوم لا كسائر الأيام، ويوم شخوصه ورجالاته لا كسائر الأشخاص والرجالات. يوم أفرز لنا كوكبة فيهم قمر بدر شمس بل أكثر من ذلك، شموس ساطعات كواكب نيرات، بينهم رجل عظيم هو سيد ولد آدم، هو أكرم من خلقت يد الرحمن جل وعلا، وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحب خلق الله إلى الله وأكرمهم على الله. ومن كان كريما حبيبا إلى الكريم كان في عين الكريم جل وعلا. ولذلك قال جل من قائل: فإنك بأعيننا. وقال له ربنا تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. ومع أن عناية الله معه، ومع أن تأييد الله معه، ومع أنه بعين الله وحفاظة الله ورعاية الله، وما بكان لأي شيء أن ينال منه حاشا معاذ الله إلا بإرادة الله، وإلا بقدر مقدور في لوح مسطور من الواحد الوهاب جل وعلا. أقول: لولا ذلك ما كان لأحد أبدا أن ينال من رسول الله. وكان الأصل بالحسابات المنطقية الأرضية العقلية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى على الأرض مشى على الخمائل أو مشى على الحرير وفرجت له من حوله النمارق، وإذا ما سار في الأرض غدت الأرض والتراب مسكا أذفرا، وغدت الرياحين من حوله تتغنى باسمه، والطيور ترف من حوله، والأشجار تنحني لمقامه وقدره، والنجوم تشير إليه، والشمس تأبى أن تحرقه إلا أن تظله بظل عظيم. ولكن الله جل وعلا ما أراد ذلك لأحد من عباده، ولا اصطفى ذلك لولي من أوليائه، وإنما قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن الله جل وعلا قد أنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين، قال فيه جل من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قادر على أن يحفظك، قادر على أن يرعاك، قادر على أن يرزقك كما رزق مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قادر على أن يحفظك ويكلأك ويرعاك ويرزقك ويؤيدك ويعلمك بالأسباب وبغير الأسباب. فقد علم آدم عليه السلام بغير ما أسباب، وعلم آدم الأسماء كلها، فلم يتعلم آدم على نبي من قبله ولا على ولي ولا على صفي، وإنما هو العلم الإلهي علمه الله تبارك وتعالى. وفهم سليمان من غير أسباب، فهمناه سليمان، ورزق مريم من غير أسباب. الله جل وعلا يرزق بالأسباب وبغير الأسباب، ولكن لله سنة ماضية في خلقه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. نحن في هذه الدنيا في دار ابتلاء، في دار تمحيص، في دار امتحان، ليعلم أنصدق ونتبع أم ننافق ونبتدع؟ ليعلم المنافقين ويعلم الصادقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن يفتتن الإنسان في دينه، ولا بد أن يبتلى في صلابة دينه وفي مدى علاقته مع ربه جل وعلا. وهذا أكرم الخلق وأحب من الحق محمد صلى الله عليه وسلم، يبتلى أشد الابتلاء هناك في مكة المكرمة، بل والله الذي لا إله إلا هو، لما تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقفت على أمر أنه ما من بلاء أصاب عبدا من عباد الله إلا وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البلاء منال. ما من بلاء أصاب عبدا من عباد الله إلا وقد ابتلي به من قبل أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كاذب وشاعر وكاهن ومجنون، وقالوا فيه أقوالا وضعوا على رأسه الشريف الطاهر وعلى ظهره سل الجزور، ورموه وطردوه وأخرجوه وحاصروه حصارا اقتصاديا هو وأصحابه، ومنعوا التزاوج معهم، كل ما يمكن أن يحاكم من حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تم هناك في مكة المكرمة. 13 محاولة اغتيال يتعرض إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة، 13 محاولة اغتيال، ولكن الله جل وعلا قد تكفل وتولى أن يبلغ النبي دين ربه جل وعلا. فإنك بأعيننا، ولا بد أن تتم الدين وتتم الرسالة. خاتمة هذا الأمر لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس، وكان أصبر الناس، وكان أشكر الناس، وكان أرضى الناس بقدر ربه جل وعلا. قمة هذه الابتلاءات وقمة ما يمكن أن يتعبد الإنسان أن يتحنث به المرء إلى ربه جل وعلا هو أن يخرج من أرضه فلا يبيع ولا يهادن ولا يداهن، وإنما يبقى صلبا في دين الله جل وعلا. عرض عليه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، قالوا إن شئت ملكا ملكناك، وإن شئت مالا جمعنا لك مالا حتى تصل أغنانا، وإن شئت جمالا زوجناك أجمل نساء. فوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم بعزة المتعلق بربه، بعزة المتمسك بأستار ربه بأحبال ربه جل وعلا، يعلم أن كل شيء خزائنه عند الله لا تنفذ. يا غلام، يقول ابن عباس إن يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقال له عمه أبو طالب: يا محمد، إنهم يعرضون ويعرضون ويعرضون. قال والله يا عم الأمر أمر دنيا، ولا مطلب عرضي ولا مطلب دنيوي. والله يا عم، إن مرادي ربنا جل وعلا وأن يرضى الله عز وجل عني. والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله وأهلك دونه. هذه عزة وإباء لا يمكن أن يرتقي إليه الإنسان أبدا إلا بصفاء قلب وزكاة نفس. فترك أرضه وهاجر صلى الله عليه وسلم، وكان الهجرة أجر عظيم. الهجرة كانت أمر توقيفي. أقول: ما من بلاء أصاب الرعيل الأول وأصاب الجماعة المؤمنة الأولى إلا ويمكن لأحد منا أن يبتلى بمثل ذلك الابتلاء فيصبر ويحصل الأجر العظيم. وكلما أراد الله بعبد أجرا، كلما أراد الله بعبد خيرا، كلما أراد الله بعبد أن يرفع له مرتبته وأن يعز قدره، يسر إليك من أنواع الطاعات والعبادات والقربات الاختيارية أو الاضطرارية ما يرفعك بها مقامات عاليات. وذلك في الأثر ما يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من الدنيا وما عليه خطيئة. وإن من الذنوب ما لا يكفره إلا المرض، وإن من الذنوب ما لا يكفره إلا العمل. فإذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه أو يسر له طاعة أو عبادة. فيقول قائل: سلف الأمة الأول دعوا إلى الله ندعو إلى الله، صاموا صامت الأمة، صلوا صلت الأمة، زكوا زكت الأمة، تصدقوا تصدقت الأمة، جاهدوا جاهدت الأمة، قاموا بأنواع العبادات قامت الأمة بأنواع العبادات. لكن قد فاز رعي الأمة الأول بنوع من أنواع العبادات لا تكرر على مدار التاريخ، وهو عبادة الهجرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. لما هاجر صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة المنورة 9 أعوام و10 أعوام، 8 أعوام وحوالي 9 أشهر، قريب من 9 سنوات في المدينة المنورة، بعيدا عن مكة المكرمة، بعيدا عن أرضها، عن أهلها، عن ناسها. حتى قال بلال فيما قال: ألا ليت شعري، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنها مياه مجنة ويبدون لي شامة وطفيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع القلوب تقر يا أصيل. فإن النبي يشتاق إلى أرضه، إلى مطارح الصبا، إلى حيث أمه، إلى حيث كل تاريخه صلى الله عليه وسلم، فكان يشتاق إلى مكة المكرمة. وبعد 9 سنوات في المدينة المنورة بعيدا عن مكة المكرمة، ما قدر الله جل وعلا إلا أنه كان قد اعتمر من قبل في عمرة القضاء، فزار مكة ودخل مكة مكبرة، دخل مكة ملبية، دخل مكة المكرمة محرما معتمرا صلى الله عليه وسلم هو أصحابه الكرام. أقول لكنهم كانوا قد منعوا من دخول مكة المكرمة حتى كان عام الفتح، ففتحت مكة المكرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فوقفت الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، قالوا: أي وقفت الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، لأن مكة بعد أن كانت دار حرب صارت دار إسلام، وهذا رأي ابن حجر. وأما ابن علان فقال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة إلى المدينة من أي موضع آخر إن كان يقام فيه الإسلام، لأن الإسلام قد عم وانتشر في سائر الأرجاء. أقول: فقد وقفت الهجرة في عام هذاك، وإن الأصل بعدل السماوات أن تفتح أبواب العبادات لسائر المخلوقات إلى أن يقضي الله جل وعلا ما يشاء، فكيف بهذه العبادة أن تقف؟ وإنني أقول أيها الناس إن هذه العبادة، وهي من أشرف العبادات، هي العبادة التي كرم الله جل وعلا بها المهاجرين وكرم بها الأنصار، فقال: والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فسماهم مهاجرين لأنهم هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وسماهم أنصارا لأنهم ناصروا المهاجرين لما ناتوهم مبايعين، لما ناتوهم إلى ديارهم، لما ناتوهم فحموهم ونصروهم وعزروهم وأيدوهم، ولأنهم نصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم أيضا مليء في هذه الآيات: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله. وفي عام الفتح انقضت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح. فلا شك أن الهجرة كانت تاريخ فاصل في تاريخ الإنسانية، في تاريخ الإسلام. التاريخ الأول هو الهجرة الحقيقية، لما انهاجر الصحابة، لما انهاجر النبي إلى مرحلة فتح مكة، كانت مرحلة هجرة. ولا شك أن من هاجر ابتداء أعظم أجرا من هاجر انتهاء، ولا شك أن من أسلم في زمن الضعف وفي زمن الخور والابتلاءات أعظم أجرا عند الله ممن هاجر متأخرا. فانقضت الهجرة، فماذا للأمة اليوم؟ هل مضى أجر الهجرة؟ عبدت أو لم تعبد؟ هل يمكن أن نعبد ربنا جل وعلا بشيء قريب من معنى الهجرة؟ أنا أقول لكم يا أحبتي في الله: نعم، إن باب العبادة، باب عبادة ربنا جل وعلا بهجرة ما زال قائمة. أولا، لقد اتفقت الأمة على أن أي مسلم في أي موضع من أي أرض في أي مكان تحت أديم السماء وفوق تحت قبة السماء وفوق أديم الأرض يبتلى في دينه بحيث يمنع من القيام بأركان الإسلام، من القيام بأركان الإسلام أقول، فتصبح الهجرة بحقه واجبة، لقوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية وقعت في سورة النساء، والنساء سورة مدنية، فعلمنا أنها بعد الهجرة النبوية، وعلمنا أن هذا الأمر ماض إلى يوم القيامة، هذا أولا. وأما الأمر الثاني أيها الناس، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن الهجرة قد انتهت، فلا نريد عندما نسمع الهجرة أن نعلم أن الكثيرين منا ينتظرون المولد وينتظرون الهجرة وينتظرون بعض المواقع والمواقف والحيثيات في هجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي حتى نأتي إلى المسجد فنسمع قصة ونعود إلى بيوتنا وقد سمعنا قصة. لا نتساءل في ذات أنفسنا ماذا علينا، ماذا نفعل، ماذا أوجب الله علينا، ماذا نتعلم، ماذا نفعل. المسلم هو الذي يسأل نفسه دائما، أنا اليوم سمعت خطبة جمعة أو سمعت إلى درس أو إلى محاضرة، ما المطلوب مني، ماذا أتعلم، ماذا أفعل، ما الذي ينبغي أن أتعبد به ربي جل وعلا، ماذا تعلمت من سنة جليلة من سنن النبي. أما نأتي فأسمع لمجرد أن أسمع فهذا لا يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بأمة النبي. ما أن تتعلم شيء حتى تسأل نفسك ماذا علي إذن، ماذا أفعل، ما الشيء الجديد الذي أنا تعلمت. وأنا أقول لكم الهجرة ليست أمر وانقضى، ليست أمر ومضى، الهجرة أبعد من ذلك. قال الهجرة بعد الفتح نعم، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا حديث الإمام مسلم. جهاد ونية. الهجرة أنواع، هجرة من مكة إلى المدينة، هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وهجران الباحش والبذيء من الكلام، هذا من أنواع الهجرات. الأمة اليوم تتكلم كلاما بذيئا في شوارع المسلمين، والله الذي لا إله إلا هو لا أنا أستحي من ربنا جل وعلا يوم القيامة، وأستحي من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لما نقف نحن أمة الإسلام وإذا بأبناء وأطفال وشباب ونساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في الدنيا يسبون الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كارثة، هذه جريمة. وبتقول حضرتك إما لازم نصر ربنا، لماذا لم ينزل عقاب الله إلى الآن؟ بعض النساء لما ابنها يسب الرب تضحك وتفرح لأنه ابنها صار والعياذ بالله بيعرف يحكي، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك، يا ليت أن أمك لم تلدك ولم تقولي هذه الكلمة، إن هذه الكلمة تخر بك في نار جهنم 70 خريفا، والله باطن الأرض خير لك من ظاهرها. والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء على المسلم، والله لدعوت على كل أم تفرح بأنه ابنها بسب الرب، دعوت أن ينتقم الله منها لولا أنه النبي نهى عن ذلك. أيها الناس، أكبر جريمة وكبيرة نفتريها في شوارعنا عندما يسب الله، هذه جريمة. هجران الفحش من الكلام، هجران كلام بذيء. سنة نخاف على أبنائنا وأطفالنا، الطفل يخرج إلى الشارع فإذا به يعود بكلام هابط، كلام تعافه النفوس. ليه؟ طب هذا الطفل الذي تعلم منه ألم يتكلم هذه الكلمات أمام والديه؟ أين أمه وأين أبوه؟ لماذا سمعتم هذا الكلام فسكتنا؟ يا ناس، إن لم نكن نحن وأغلب الناس والحمد لله يصلون في الجمعة، فمن إذن؟ أطفال من؟ هم الذين في شوارعنا يتكلمون هذا الكلام، أطفال من؟ هجران الكلام البذيء. لما يسمع الطفل من أبيه ومن أمه وأخيه سيتعلم ذلك. هجران المعاصي. الأمة مقيمة على المعصية. الداعي ينادي للصلاة ونحن أمام تلفزيون، يا ليت لو أنك أمام والله نشرة أخبار ولا برنامج وثائقي ولا ثقافي، لا، أنت أمام معصية. الرجل مخنث، على يمينه زوجته وعلى يساره ابنته والتلفزيون يقول لها أحبك وتقول له أحبك وأنت عيني وأنت عيني في غير معقد شرعي. هذا لما بنتك تفقد معنى الحياة لا تلومها ولوم نفسك. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدنا نسمع عن الهجرة. هذا الهجرة، هجران المعصية، هجران الحقد، الحسد، الغل، الغيبة، النميمة، بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بينك وبين صاحبك، بينك وبين أخوك، نحن مطالبون بأن نهجر كل ما فيه تدنيس للنفس أو القلب أو معصية لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم الحياة مش طويلة، والله العظيم لنوقفن قريبا بين يدي الله. اوعك تخبي علي، تخبي على مفلان وعلى أبو علان، ولكنك لا تخفي على من لا تخفى عليه في السماوات ولا في الأرض خافية. لا يمكن. إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما في كانك شاطر وفهلوي، هناك ما فيش أبدا. وقالوا لجنودهم من ما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. قريب، والله العظيم قريب نوقف بين يدي ربنا. السارح سارح، والغافل غافل، واللي بدنيا بدنيا، واللي بحقد ليل ونهار حقد، ليل ونهار حسد، ليل ونهار غيبة، ليل ونهار نميمة، معصي نظر إلى محرم، سماع إلى محرم، لا يتقي الله في تربية أبنائه، لا يتقي الله في تربية بناته، لا يتقي الله في لسانه، لا يتقي الله في المعاصي، لا يتقي الله في أكل الحرام أو أكل الحلال. هذا الإنسان أقول له يا إنسان عما قريب أنت موقوف في محكمة الواحد الديان. عن قريب أقول لك ما حدش راح يعرف فيك، ولكن الله يعلم كل شيء، ربنا يعلم كل شيء. تأتي ربنا جل وعلا اقرأ كتابك، انت نسيت المعصية، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نفسك اليوم شاهدي أبدا، كل شيء موجود عند ربنا تبارك وتعالى. لذلك إياك أخي في الله، الهجرة أنا ما تكلمت لك عن الهجرة لأني عارف وعلى يقين أنك في كل عام تأخذ مراحل الهجرة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت أبي بكر، فقالت السيدة عائشة فأتانا في وقت قائلة أو في وقت هاجرة في رواية، ولم يكن يخشانا في مثل هذا الوقت، فقال يا أبا بكر أخرج من عندك. قلت يا رسول الله إنما هم أهل بيتي يا رسول الله. فقال يا أبا بكر الهجرة يا أبا بكر. فقال الصحابة يا رسول الله. قلت الصحابة، قلت قال الصحابة. فقلت يا رسول إنني كنت قعدت ناقتين كوموين، فقال بثمنه يا أبا بكر. ثم أتى أبو بكر عبد الله بن أبي فهيرة، وأتى ابنه عبد الرحمن، وأتى أسماء، فأعطى كل منهم عمل، ثم مضوا من يومهم الآخر حتى انتهوا إلى غار ثور، فبقوا في غار ثور ثلاثة أيام. ثم حدث ما حدث بين الصديق وبين رسول الله حتى نزل قول الله، فإذ يقول الصحابي لا تحزن إن الله معنا. ثم مضوا في طريقين في اليوم الرابع، وكان يوم خميس، حتى إذا اتصفوا بالطريق جاءهم سراقة بن مالك، حتى إذا قال أبو بكر وبعدين وبعدين، هل هي قصة فقط؟ لا، السؤال أنا ماذا يجب علي؟ أنت ماذا يجب عليك؟ أنا بقول لكم إياها، سيبوكم من كلام الملاطفات. لا، الله بدي يسألني يوم القيامة لأني خطبت فيكم، بدي يسألكم. عشان هيك أنا سأدي الرسالة التي أمرني الله على حق كل واحد فيكم. اسمعوني، أنا بخاطب كل واحد مين ما يكون، لو أتقى الأتقياء وأنقى الأتقياء وأزكى الأزكياء أو ما زال غافلا. أنت أيها الغافل باب التوبة مفتوح، وممكن أن تكون خلال الأيام من أفضل الخلق إلى الحق جل وعلا. وأنت أخي العابد مهما بلغت من عبادة فأنت بحاجة إلى مراجعة نفسك. كلنا نراجع نفسنا، كلنا نتوب لربنا. ادعوا الله وأنتم مقومون بالإجابة. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى ومن بسنته وآثار اقتدى واهتدى. أما بعد، فيا أهل الجمعة، من سلسلة هذه المعاصي والانسلاخ عن الهوية الإسلامية وعن معاني العقيدة الربانية ما يحدث في هذه الأيام مع كل أسف، فإننا على رأس سنة هجرية وعلى رأس سنة ميلادية في ذات الوقت، وبدأ يتسرب إلى مسامعنا أن كثيرين من المسلمين يحتفلون بل يشاركون في طبل ورقص وزمر ومعاص فيما يسمى في ليلة الميلاد. أولا الذي أريد أن أقوله بأنه تحديد ليلة الميلاد في آخر شهر كانون الأول غير صحيح، لأنه حسب الإنجيل أن ميلاد المسيح عليه السلام كان في الربيع، أنه ولد وكانت الأراضي من حوله قد ملئت بالخراف التي قد ولدت كل منها جديا، فالتاريخ غير صحيح. وإنما التاريخ يلتقي أكثر ما يسمى بالكريسماس، بدايته عبادة وثنية كانت في أوروبا قبل أن تدين أوروبا بالنصرانية. فلما دانت أوروبا بالنصرانية كانت تحتفل في عيد ما يسمى بالكريسماس، تحتفل به وهو أصلا عبادة وثنية مع الثلج، فقالوا سنحتفل بعيد جديد ونحن نحتاج إلى الثلج، فجعلوا ميلاد المسيح قريب من تلك المرحلة. 2، عيب عليك يا ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عيب عليك أن تحتفل مع أناس بيقولوا الله الله الولد اسم المسيح، عيب عليك يا ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنك تحتفل بيوم بيقولوا عنه فاضل يوم الله تجوز مريم، عيب عيب وكفر لمن اعتقد هذا الاعتقاد، لمن يحتفل بهذه الاحتفالات اعتقادا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في عقليتك لما تكون ميلاد المسيح يعني ميلاد نبي الله المسيح، بس هم بعقليتهم ميلاد الرب والعياذ بالله. في مثل هذا اليوم ولد الرب الرب، في مثل هذا اليوم بعقيدتهم ولد الإله الإله. لماذا تغفل؟ أناس أسمع عن أناس من منطقتنا من هون يخرجوا إلى بيت لحم في ليلة الميلاد للاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، ولو طلبت الواحد منهم ينتقل من بلد إلى بلد في عمل صالح لرأى بأن هذه القضية تتكسر أمامها الجبال، تحتاج إلى همة. لو أنك طلبت من أحدهم صدقة في سبيل الله للفقراء 100 ليرة لقالك الله أكبر يا شيخ أنا كل ديون الدنيا فوق رأسي، لكن إن يذهب فيسافر سفر طويل ويدفع آلاف من أجل معصية ربنا، لا، هذا حضارة، هذا تنور، هذا تقدم، هذا تطور، يخرب بيتك تطور. يا ناس نحن أمة تكتوي وتتلظى، تراق دماؤها وتهتك أعراضها، فينبغي لنا أن نفقه ونفهم أمر ديننا. هذا كلام كله عيب أيها الآباء. ليلة 1/1 الأب اللي بيعرف أنه ابنه كل سنة بيرجع له الساعة 4 بالليل يا مسكور يا مخمور، يا ضرب سيارة، يا ضربت سيارته، يا ضرب سكين، يا ضرب سكين، يا نسيو نايم في حيفة، يا أبصر وين. هذا الأب أقول له إذا أنت تعرف ذلك وتقبل فوالله الذي لا إله إلا هو إنك لتعصي محمد صلى الله عليه وسلم وتعصي رب محمد صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله. اللهم يا الله يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم دلنا بك عليك وأرشدنا إليك وأوصلنا إليك. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا واغسل حوبتنا واقبل توبتنا وارفع ذكرنا وعل شأننا. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير ليالينا أول ليلة من ليالي القبر يا الله. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن طاعتك وعبادتك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نتوسل بك أن تغفر لنا وترحمنا وتعافنا وتعفو عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم رب الأرباب، هازم الأحزاب، مجري السحاب، إن لنا إخوة هناك على أرض غزة يتضورون جوعا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فألبسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم احفظهم واكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي كلمتي الحق والدين، واخذل الكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين.